أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول تلك حدود الله، تلك إشارة للمؤنث البعيد، حدود الله وجاءت في القرآن 7 مرات ولم تأتي إلا قبل قضايا البيوت، لأن في البيوت يقع الظلم ولا يراه الناس. كثيرا ما يقع الظلم في البيوت وتقع المخالفة داخل البيوت، فلذلك قال تلك المذكورات التي بينتها لكم، ومن أهمها فروض الناس وأنصباؤهم، الصغير والمرأة والضعيف والموصى له والذي له دين والذي له حق من التركة سواء كان قويا أو ضعيف، ذلك الذي بينته حدود الله. تلك المذكورات حدود الله، جاءت في البقرة مرتين، وجاءت هنا، وجاءت في آية المجادلة، وجاءت في آية النساء الصغرى، وجاءت في التوبة بدين تلك، وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. ولذلك قال تلك المذكورات معالم حدود الله، هذا الذي أوجبته وهذا الذي حرمته، فلا تتعدوا ما أحل لكم لما حرم عليكم فتقعوا في المأزق وفي الهلكة. إذن تلك المذكورات هي معالم حدود الله بين الحلال والحرام. ذلك أول ما جاءت بعد أن ذكر أنهم كانوا إذا ناموا حرم عليهم النساء والشرب والأكل، وكان الواحد ينام ويقول ما نمت، وتنام زوجته يقول لها ما نمت. قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. ثم جاءت بعد الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. ما جاءت إلا بعد ما يقع في البيت في الأسرة وبين الزوجين، لأن الظلم والمخالفة تقع في هذا كثير. بعدين مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، ثم يوصيكم الله، ثم قال في النهاية تلك حدود الله، أي معالم حدود الله بين الحلال والحرام. فالحد هو الفاصل، ولذلك نبينا وضح ذلك فقال الحلال بين وبينهما أمور مشتبهات، هذه المشتبهات التقي يبتعد حتى لا يصل إلى الحد، يجعل بينه وبين الحد ما لا جزء من الحلال حتى يسلم، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن تلك المذكورات هي معالم حدود الله الذي حددها بين الحلال والحرام. فلا تظلم اليتيم وتأخذ حقه وتقول لا يركب الفرس ولا يغزو، وتقول المرأة ضعيفة فتعتدون على حقوقهم وتأخذونها. لا، هذا الذي بينت لكم نفذوه ولا تعتدوه. إذن تلك المذكورات معالم حدود الله. ثم قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ويتعدى حدوده. إذن هذا معلم، تلك حدود الله هي المبينة، تلك أي معالم حدود الله، كأنه قال ما هي. لذلك كل آية وراء آية تحفر وتبين، فهذا الدين لا يقبل إلا التسليم أو المكابرة. ديننا لا يمكن يقف في وجهه أحد، العاقل يسلم والمجنون والكذاب والمتهور يكابر يقول لا ما هو صحيح. قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير. طيب ما تقولوه ما دمتم تشاءوا قلوا، فما استطاعوا. لكن المكابرة أو التسليم، لذلك قال والله ليس بشعر وليس بكهانة وليس بسحر، قال لازم تقول، قال ما لا أقول، قال لازم تقول. فكر فكر إيش فكر فقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يظهر، وهو يعلم أنه كاذب، هو في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب، لكن قالوا لازم تقول. قال ما لا أقول. قال لازم تقول. قال سحر، وهو يعلم أنه كاذب، لكن قال أشبه شيء بالسحر، لأنه يفرق بين المرء وزوجه، والسحر يفرق بين المرء وزوجه، هذا يسلم وهذا يكفر. فلذلك هذا الدين آية في الجمال والحسن. تلك المذكورات هي المعالم بين الحلال والحرام. ومن يطيع الله ورسوله، الطاعة ضد المعصية، والله المعبود بحق، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يدخله قراءة الجمهور، ندخله المدنيان والبصريان، ندخله قرأ أهل الكوفة، أهل البصرة وأهل المدينة، ندخله نحن أو يدخله الله، على ما تقدم كأن الكلام يدخله الله أو ندخله نحن والله معظم نفسه. جنات جمع جنة، خالدين فيها لا يخرجون منها، تجري من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار. قال الجنة أنهارها تجري من غير خدود، يجري الماء، ولذلك قال الله فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أصحاب الجنة اليوم في شغل، فاكهون هم وأزواجهم في ظلال، ظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، الزوجات فجعلناهن أبكارا عروبا متحببات لأزواجهن لأصحاب اليمين. هذا الذي ينبغي أن يبذل فيه الجنة. أما واحد يبذل فيه شهوة ضائعة، والله سفه، وراها المعصية وراها البلاء، لأن المعاصي تزيل النعم، المعاصي تذهب البركة من العمر ومن المال ومن الولد. أعز ما عند الإنسان ثلاثة أمور تذهب ببركتها المعاصي: العمر لا يبقى فيه بركة مع المعاصي، الولد لا يكون فيه بركة مع المعاصي، المال لا يكون فيه بركة مع المعاصي. إذن ومن يطيع الله ورسوله يدخله، ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها الأنهار، خالدين فيها لا يخرجونها، وذلك الدخول والخلود هو الفوز العظيم، بخلاف أصحاب الدنيا وأصحاب المعاصي، فإن الواحد منهم ينال الشهوة وقت اقترافه للمعصية وتعود عليه بالندم والألم والحسرة. لذلك العز والسعادة في طاعة الله، ذلك الفوز العظيم. من يطع الله ورسوله يدخله الله جل وعلا جنات جمع جنة، وهي التي إذا دخلها الإنسان سترته، تجري من تحتها أشجارها وبيوتها الأنهار، نهر من اللبن، نهر من العسل، نهر من الخمر، نهر من الماء العذب الزلال. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، ماء أهل الدنيا يكون آسنا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لبن أهل الدنيا يجلس يومين يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. أن خمر الدنيا رائحته منتنة وطعمه مر، وإذا شربه الإنسان يفقد عقله، هناك لا يصدعون عنها، ما يصيبهم صداع. والعسل مليء بالشمع ومليء بالآثار النحل، هناك مصفا، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فوق كل شيء. إذن يا أحبة، ينبغي لنا أن نبذل للجنة. يا عقلاء، يا شرفاء، يا فضلاء، ابذلوا للجنة قبل أن يفوت الأوان. الجنة غراسها الاستغفار، غراسها الصلاة، غراسها فعل الزكاة، غراسها ترك الخوض مع الخائضين، غراسها الإيمان، أن يؤمن ويترك الخوض ويصلي ويتصدق ويبذل من وقته وجاهه ونفسه لدينه ولأمته يكون من أهل الجنة. الجنة لا تنال إلا بما لا إلا بالبذل. أما الإنسان يمنع ماله رفده ويمنع نفسه ويمنع جاهه ويختار الراحة ويبقى ماله موفرا ويريد الجنة، لا، الجنة لا بد فيها من البذل. الفضائل لا تنال إلا بالبذل، ومن أعظم الفضائل أن يدخل الإنسان الجنة، لا فضل أكبر من دخول الجنة. ولذلك الفضائل لا بد فيها من اثنتين: حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة، إن السيادة في اثنتين: فلا تكن يا ابن المشايخ الفضلاء فيهما بالزاهد. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة، واحد عليه دين أتحمله، واحد مريض أتحمل علاجه، اثنين بينهم مشكلة أتحمل لهم ما بينهم وتنتهى المشكلة. حمل المشقة، واحد مريض ما عنده أهل، من ينام معه في المستشفى؟ أتحمل السهر معه. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. إذن الجنة أغلى ما ينال الإنسان، لا بد فيها من البذل، بذل الوقت، بذل الجاه، بذل المال، بذل الراحة، بذل النفس، بعدين تنال الفضائل. أما إنسان يقول لك أنا تعبان روح لغيري، أنا مالي أريد لنفسي روح شوف غيري، كيف تنال الفضائل وأنت ما تبذل من مالك ولا وقتك؟ ما يمكن. الذي يريد الفضائل يبذل. الفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة. ولذلك من أعلى الفضائل الجنة. لذلك لما أراد أن يمدح أهل الفضل قال: تتجافى جنوبهم، تتجافى، التجافي الابتعاد عن المضاجع، مكان مضجع، المحل الذي يكون موفور. وبعدين أنت في نعاس عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من أن يكون من أهل الشقاء وأهل الضلال، وطمعا في أن يكون من أهل المنازل العالية ومن أهل الغرف ومن أهل الفردوس. ومما رزقناهم ينفقون يبذلون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كل شيء بثمنه يا أحبة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة هذه هي التي الإيمان والاستقامة. ولا يمكن أن ينال الجنة من لا يبذل. الجنة غراسها الاستغفار، الجنة غراسها البذل، الجنة غراسها غض البصر، كف اللسان، السمع. هذا السمع نعمة أعطي لك لتشكر الله، هذا البصر أعطي لك نعمة لتشكر الله، هذا اللسان والقلب أعطي لك لتشكر الله. هذه نعم أعطيت لنا لنشكر ربنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ والدي من النار، كيف ننقذ جيراني، كيف نربي أولادي تربية صالحة،
كيف ننقذ عشيرتي؟ كيف نكون قدوة لأصدقائي في الخير؟ كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت؟ كيف أكون من الشاكرين؟ إذن لا ينال الفضائل إلا من له همة. عمر رضي الله عنه كان له همة، لذلك من يوم ما دخل عمر في الإسلام والإسلام إيش في صعود، قالوا سموه الفاروق لأنه قال نحن على الحق، قال نعم، أذن جاءته الكفار وضربته فضربهم. بعدين كان قوي في الجاهلية، فاللهم قوي الإسلام بأحد العمرين، فاستجابت فيه. ولذلك لما يوما قال للصحابة تمنوا، قال أحدهم أريد ملء هذا الواد ذهب أتصدق به، الثاني قال أريده غنما أتصدق به، فسكت عمر، فقالوا له يا أمير المؤمنين أتمنى، سكت، قالوا يا أمير المؤمنين أتمنى، قال أتمنى ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. هذا الرجال، لأن الرجال هم الذين يصنعون، هم الذين ينتجون العقول. قال أريد ملء الغرفة من مثل أبي عبيدة، هذا ينبغي أن يعمل له مركز يدرس هذا الكلام، نريد ملء الغرفة من مثل أبي عبيدة، ما قال نريد مال ولا قوة، لأن مثل أبي عبيدة أمين الأمة، مثل من كيف تكون الأمة؟ ذلك الذي يرفع العقول، التخطيط، هذا الذي يرفع ويقوي. فلذلك عمر أمره كان عجيب، رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن عمر. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ووجد نساء يرفعن أصواتهن عنده، فلما جاء عمر سكتنا، والحديث الصحيح، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يضحكك أضحك الله سنك، قال هؤلاء كنا يرفعن أصواتهن عندي فلما جئت ابتدرن بالسكوت، قال يا عدوات أنفسكن ما لكن تهبنني ولا تهبن رسول الله، قالوا أنت شديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لين عندنا، قال له إيه يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا آخر، والحديث الصحيح. إذن يا أحبتي تلك حدود الله، معالم حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن يعصي الله ورسوله، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الرسول صلى الله عليه وسلم هواه تبع للدين، وما ينطق عن الهوى، طاعة طاعة لله وطاعة الله طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعصيان ضد الطاعة ورسوله، ويتعدى حدوده، ويتعدى ما أبيح له لما حرم عليه، يدخله أو ندخله نارا حامية مسعرة خالدا فيها لا يخرج منها، وله عذاب موهن موجع مذل مهين. الموجع الذي يصل وجعه إلى قلوبهم، والمهين هو الذي يهينه ويرهقه، فلم يبقى عنده إلا الخنين والأنين والصياح والبكاء والندم، شيء لا يعلمه إلا الله. فيا عقلاء خططوا للنجاة، هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، فحري بكل واحد منا أن يخطط منهجا للنجاة، النجاة النجاة، والله لا عذر لنا بعد هذا البيان الواضح. وله عذاب مهين موجع، وقد قلنا إن القرآن كله قائم على هذا، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه سود وجوه، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ وهذا يتكرر يتكرر. ثم قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية مشكلة، وعلاقة الجملة بالجمل اللي قبلها غير واضحة، لذلك قال واللاتي يأتين، يعني قرنها بها، جاء بالواو، هل هي استئنافية أو معطوفة على الجمل التي كانت تتكلم عن النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وبعدين قال واللاتي يأتين الفاحشة، ويكون الكلام عن هذا اعتراض، أو تكون الجملة استئنافية، اللاتي جمع التي، يأتين أي يجئن ويفعلن، والفاحشة الزنا، ولذلك أفحش معصية الزنا، ولذلك قال تعالى في الآية الأخرى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فالذي يتعاطى الزنا مثل الذي يأخذ جسمه ويحط فيه السم، لأن الزنا يسمم الجسم، يتقذر الجسم، ودائما دائما من يتعاطى الزنا يصاب بالأمراض التي لا دواء لها، ويصاب بموت الفجأة، ولا يوجد شيء أضر من الزنا. وقلنا إن الله لم يحرم شيئا على هذه الأمة إلا أعطاهم بدل شيء حلال، الزنا حرام، النكاح حلال، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، الخمر حرام، اللبن حلال، أنواع العصير حلال، الميتة حرام، المذكة حلال، الخنزير حرام، الأسماك كلها لا تحتاج تذكية، الخنزير لو يذكى حرام، ولحم الخنزير، كل شيء حرم علينا أعطينا بدله حلال، الربا حرام، البيع حلال، قولوا لي شيء محرم إلا وعندنا شيء ينوب عنه حلال، وديننا دين يسر. فيا من يزين لك الشيطان المحرمات اتق ربك واقلع قبل أن تقع في الورطة. المشكلة أن الشيطان لنا عدو، يأتي للواحد منا بالشبهة والشهوة فيتركه لا يفكر حتى يقع في المعاصي، فبعدين يندم. والمشكلة أن المعصية تسبب ضعف الإيمان، فإذا جاءت معصية وراها تسبب ضعف الإيمان، فإذا جاءت معصية وراها تسبب ضعف الإيمان، فلا ينشط الإنسان للعبادة ولا يقوى إيمانه ليمتنع من المعاصي، فتضعف عبادته ويتنشط للمعاصي فيهلك. وكل سبب معصية، معصية زائد معصية زائد معصية تغرق الإنسان في المعاصي. إن الجبال من الحصى. فلذلك الذنوب إذا تراكبت على الإنسان تغرقه. إنسان يكون في عافية، يذهب للسوق ينظر نظرة، يأتي إبليس ويضع في قلبه حربة، يريد يصلي ما يقدر، يذكر الله ما يقدر، يقرأ القرآن ما يقدر، يستغفر ما يستطيع، وراه الشيطان حتى يوقعه في المشاكل. لما يقع في المشاكل بعدين يندم بعدين. أخوك يخطئ عليك، يجيك إبليس ويقول لك لازم تفعل تفعل، تروح تقتل أو تضرب أو تفعل مصيبة، تدخل السجن وتضيع مصالحك وتفتضح، وأنت لو تعفو أقرب للتقوى. لكن إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. واللاتي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة واللاتي أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة ولكن من نسائكم هنا بيّن ليعلم أن هذا تشريع للمسلمين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم يصرحون ولا تقبل الكناية ولا بد أن يرى العضو في العضو كالمرود في المكحلة أو كالرئس في البئر ولا يقبل فيه الكناية. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أدبا قال للمرأة خذي فرصة وتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف أتطهري بها؟ قال تطهري بها. فجذبت عائشة يدها وقالت تتبعي بها أثر الدم. ففهمت المرأة. فهو غاية في الأدب لكن في هذا المحل لا بد أن يصرح أنه رأى العضو في العضو ويصرح لا يقبل فيه الكناية لأن هذا فيه قتل وفيه جلد وفيه نزع عدالة وفيه عدم قبول شهادة أمر شنيع. ذلك لا بد من التصريح ولا بد من أربعة شهود سترا على الأمة وعدم إشاعة الفاحشة. ولم تثبت هذه الجريمة في الإسلام إلا بالاعتراف لأنهم لا بد أن يروا العضو في العضو ويشهدوا في وقت واحد ويجلسوا ويعاينوا. ولذلك أباحت الشريعة إذا رأى شخص يفعل هذا أن يجمع الناس ليقيم عليه الحد. يجوز لهم أن ينظروا ليؤدوا الشهادة. دين آية ولكن الستر أفضل. الرجل الذي قال له هل لا سترته؟ هل لا كان قبل أن تأتيني؟ لما قال عفوت عنه. ذلك الحدود تترك لكن إذا جاءت للإمام وثبتت لا بد أن تقام. واحد عمل فاحشة ولم يأتي للقاضي يترك لكن إذا جاء للقاضي وجاء الشهود أو جاء هو واعترف لازم يقام عليه الحد. هنا هذه الآية الإشكال الموجود فيها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن واللاتي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة من المسلمين فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا بأنهم عاينوا ذلك فعقوبتهم في أول الأمر أن يحبسن في البيوت حتى يموتن. ثم إن الله تعالى نسخ هذا فيما جاء في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. إلا أن هذه الآية منسوخة. لكن لو فرضنا أن الحكم قبل النسخ كيف هو اختلف فيه العلماء اختلاف طويل. فالطبري له رأي يرى أن واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني أن هنا الثيب من الرجال والثيب من النساء يحبسن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والبكر من الرجال والبكر من النساء يؤذين ويقبحن يعمل لهن الأذية التي لم يصرح بنوعها. قال بعضهم الضرب، وقال بعضهم الشتم، وقال بعضهم الأذية، وقال بعضهم العيب، وقال بعضهم يفعل لهم ذلك كلها أو ما شئت، لأن لم يأتي في السنة ما يبين واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، لم يبين ما الأذية. إذن القول الأول أن واللاتي يأتين الفاحشة في هذه الآية غلب النساء، واللذان يأتيانها منكم غلب الرجال. قالوا هذا لا يعرف، لا يعرف في اللغة العربية تغليب النساء على الرجال. قيل إذن النساء ما لا يفعل بهن الثيبات والأبكار يحبسن، والرجال الثيبون والأبكار يؤذون، وإيش؟ واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. إذن قول أن الآية الأولى في من تزوج، أيوة، لأن الذي هو الإحصان لا يكون إلا بالإسلام وبعقد صحيح وبدخول وببلوغ، لا يثبت الإحصان إلا بأربعة أمور: عقل وبلوغ وش وعقد صحيح ودخول، يدخل بالزوجة يباشرها، هذا الذي يكون به الإحصان. والحدود تدرى بالشبهات. القول الثالث أن واللذان يأتيانها منكم، وهذا ذكره بعض العلماء، أن عياذا بالله فاحشة قوم لوط، وهذا الكلام فيه غموض لأنه منسوخ، سواء قلنا المقصود به الثيبات والثيبين في الأول والأبكار وفي الثاني، أو الأول للنساء والثاني للرجال، أو قلنا إن واللاتي يأتين الفاحشة المقصود بها فعل قوم لوط، هذه الأقوال هي الآن مرفوعة وقد نسخت بآية النور وبالآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إلا أن هذا الحديث اللي هو حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم وفي السنن وهو صحيح، يا قالوا إن الجلد مع الرجم يسقط، وهو رواية في مذهب أحمد مشهورة، وهي التي عمل بها علي رضي الله عنه في شراح الهمدانية، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العمل يجعل هذا العمل منسوخ. الغامدية وماعز واليهوديين، رجم اليهوديين والغامدية وماعز ولم يجلدهما، وقال: واغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فعلم أن الجمع بين الجلد والرجم لا يكون، وأنه مرجوح ويكتفى بالرجم عن الجلد. أما التغريب فالجمهور قالوا به، قالوا يغرب سنة. وهل المرأة والرقيق يغربان؟ أقوال للعلماء: المرأة إذا وجدت محرم تغرب، أما إذا لم تجد محرم فلا تغرب، لأنه قال جلد مئة وتغريب عام، ما قال إلا المرأة، فقال الثيب بالثيب جلد، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فالتغريب قال به الجمهور. أما أبو حنيفة فلا يقول بالتغريب على قاعدته أن الزيادة على النص نسخ، وهذا زائد على نص القرآن ويكون نسخا، والآحاد عنده لا تنسخ المتواتر، فلم يأخذ الزيادة في الحديث، لأن الزيادة على النص نسخ وهذا حديث أحد وهذه آية متواترة، والجمهور أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، وهذا قول الجمهور، لكن إذا ثبت المتواتر وثبت الآحاد وعلم تأخر الآحاد فما المانع من أن ينسخه عقلا أو شرعا؟ لأن يأتيك 100 واحد ويقول لك فلان لم يأتي، ويأتيك واحد بعد ويقول لك فلان أتى، ذلك صدق في وقته وهذا صدق في وقته. ولذلك قالوا من نسخ المتواتر بالآحاد مفهوم آية البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فهذا المفهوم نسخ. بعض العلماء يقول هذا ما هو نسخ، هذا تخصيص، ولكن العام إذا عمل به قبل التخصيص يسمى نسخا، والمقيد إذا عمل به قبل التقييد يسمى التقييد، والتخصيص نسخا، وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي، وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. إذن قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الآية مفهوم هذه الآية أن ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حلال، لكن جاء حديث صحيح: أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام. فبعض العلماء قال هذا المفهوم منسوخ بهذا الحديث، ولكن مالك تعارض عنده مفهوم آية بمنطوق حديث فحمل بينهم بالكراهية، قال مكروه ولم يقل حرام لأجل الآية. ولذلك قالوا: وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. فمالك لا يرى حرام إلا ما هو منصوص، لأن هذا المفهوم يجعله حلال. أما إذا علم تأخر الحديث عن الآية ما الذي يمنع؟ والتفريق بين المتواتر وبين الآحاد هذا مذهب كلامي، لا فرق بين المتواتر والآحاد في الشريعة، وإنما هذا مذهب كلامي أو أمر عقلي، أن المتواتر تجد نفسك لا يمكن أن يكون خطأ، والآحاد قد يكون خطأ، لكن من حيث الحكم والشريعة المتواتر والآحاد على حد سواء، وأغلب الشريعة ثابتة إما بالآحاد إما أو بالدلالة الظنية، إما عن طريق الآحاد أو عن طريق الدلالة الظنية، فأغلب الشريعة ثابتة بالأدلة الظنية، والمتواتر فيها قليل. ولذلك أعظم شيء قتل النفس، فإذا جاء شاهدان وشهدا على أن فلانا قتل فلان ظلما وزكيا نقتله، وهذا ظن، لأنهم قد يكونوا صادقين وقد يكونوا كاذبين. ولذلك قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فإني إذا حكمت لمال أحدكم إيش اقطعوا له قطعة من النار إن شاء فليأخذها. ولذلك الشريعة مبنية على الظواهر ومبنية على الظن، الحقائق يوم القيامة: أشهدوا ذوي عدل منكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولذلك لا ينضبط إلا الظواهر، الحقائق لا يعلمها إلا الله، ولذلك يوم القيامة يأتي التمايز. لذلك هذا الدين دين رائع الإسلام، فحري بنا أن نعطيه الوقت يا أحبة، نعطي وقت لديننا نفهمه نتمثله نبين للناس جمال الدين في حياتنا، وإذا امتثلنا هذا الدين ما أردناه يعطيه الله لنا وما خفنا منه يؤمننا الله منه، وأي شيء أعظم من أن تصلح لنا دنيانا وأخرانا. إذن يقول: واللذان يأتيانها منكم الفاحشة فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فإن تابا هؤلاء الذين جاءوا بالفاحشة من الرجال أو من الأبكار فأعرضوا عنهما
ولا تعيرهما فيما سبق منهما من عمل الفاحشة بعد توبتهما. إن الله كان توابا أي كثير التوبة لعباده رحيما بهم، ولذلك بيّن لهم هذا التشريع وعلمهموه ليسعدوا به في دنياهم وليرحموا به في أخراهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.